بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل. لا شجاع يبقى فيعتني قلبي ضا، ولا آمل ولا مأمول. إنما المرء للمنية مخبوء، وللطعن تستجم الخيول. والليالي عون عليك مع البين، كما ساعد الذوابل طول. ما يبالي الحمام أنا ترقى بعدما غالت ابن أحمد غول يوم عاشور، يوم عاشور الذي لا أجار الصحب فيه ولا أعان القبيل. يا ابن بنت النبي يا أبا عبد الله، يا ابن بنت النبي، ضيعت العهد رجال والحافظون قليل. يا غريب الديار صبري غريب، وقتيل الأعداء نومي قتيل. أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل. أتراني أعير وجهي صونا وعلى صدره تدوس الخيول. أتراني أعير وجهي صونا وعلى صدره تدوس الخيول. قبلته الرماح وانتظلت فيه المنايا، وعانقته النصول. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وارحمنا به. حديثنا بإذن الله تعالى ضمن الحديث عن شعراء الحسين عليه السلام وذاكر مصيبته ومأساته، يتناول هذه الليلة أحد أعلام الإمامية من كبار شعرائها وعلمائها، وهو الشريف الرضي السيد محمد بن الحسين الموسوي رضوان الله تعالى عليه. الشريف الرضي والشريف المرتضى أخوان، واسمان لمعا في تاريخ التشيع وخلف آثارا لا تزال خالدة إلى يومنا هذا. الشريف الرضي هو الأصغر سنا والأقل عمرا والأكثر شهرة في ميدان الشعر، مع أنه كان عالما من فحول العلماء، بينما أخوه الشريف المرتضى أكبر منه سنا وأطول منه عمرا وأكثر منه شهرة في ميدان علم العقائد والفقه والأصول وتفسير القرآن، وإن كان شاعرا كبيرا، لكن الشريف الرضي اشتهر في ميدان البلاغة والأدب والشعر أكثر مما اشتهر في ميدان العلوم الإسلامية، مع أنه كان عالما فيها، على عكس أخيه الأكبر وهو الشريف المرتضى الذي كان عالما كبيرا وفي نفس الوقت شاعرا مجيدا، لكنه لم يشتهر بالشعر كما اشتهر أخوه، وإنما اشتهر في ميادين العلم الإسلامي. كلاهما ينتميان إلى هذه الأسرة النبوية والدوحة العلوية، وتحكى قضية في أوائل طفولتهما وبداية دراستهما فيها بعض المعاني المهمة والمفيدة. فإنه في زمانهما كان الشيخ المفيد محمد ابن النعمان البغدادي العكبري البغدادي، شيخ المفيد يعتبر شيخ الطائفة بل أستاذ شيخ الطائفة، يعني عندنا الشيخ الطوسي يعرف بشيخ الطائفة، أستاذه الشيخ المفيد. شيخ المفيد في ذلك الزمان، يعني في بدايات سني مثل الشريف الرضي بحدود سنة 400 فما بعدها،
كان العالم الأول والأبرز في بغداد من علماء الشيعة. له درس في بغداد، ففي الليل يرى رؤيا، يرى هذه الرؤيا كما نقل ذلك ابن أبي الحديد المعتزلي، وأيضا نقلها السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة وغيرهما. يقول رأى الشيخ المفيد في عالم الرؤيا أن سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد جاءت إليه في النهار في درسه ومعها الحسنان، الإمام الحسن والإمام الحسين صغار السن، وقالت للشيخ المفيد علمهما الفقه، فجدا ارتعب الشيخ المفيد، يقول هذه الرؤية كيف يمكن أن تصير؟ أنا أعلم الحسن والحسين وتجيبهم فاطمة؟ إلي هذه أضغاث أحلام لا يمكن أن تحصل، أعوذ بالله. لكن تأويلها كان في اليوم الثاني صباحا بينما كان جالسا في درسه في المسجد، وإذا بفاطمة بنت الناصر الأطروش وهي علوية، سيدة علوية من نسل أمير المؤمنين عليه السلام، جاءت له بابنيها الشريف الرضي والشريف المرتضى على الهيئة التي رآها في الحلم تقودهما، وقالت له يا شيخ علمهما الفقه. فقال هذا تأويل الرؤيا البارحة، وإن شاء الله يكون لهما شأن عظيم. في هذا المعنى طبعا يشير هذا إلى مسؤولية الأم ولزوم تحملها لمسؤولية التربية والتعليم، وألا تقذف بالقضية على أبيهم فقط. هنا والد شريفين كان رئيس نقابة الطالبيين، شخصية جدا مشهورة، الشريف الحسين الموسوي كان رئيس نقابة الطالبيين، ونتحدث عن هذه النقابة بعد قليل. بس هذه الأم الفاضلة ترى أن من مسؤوليتها أن تأتي بابنيها إلى هذا العالم الجليل الشيخ المفيد لكي يعلمهما الفقه وعلوم الإسلام. كما قلت هذه فيها إشارة إلى أن تتحمل الأمهات مسؤولية أبنائها. لا تقول مثلا أنه خلاص أبوهم موجود هو اللي لازم يأمرهم بالصلاة، هو لازم يقعدهم، ما دام هو الرجال إذن هو لازم يقوم بذلك، هو مسؤول وهي مسؤولة. ولقد رأينا أن أثر الأمهات في هذا الجانب كثيرا ما كان أبلغ من تأثير الأب. تجي تقعد لصلاة الصبح ربما مع الأم يستجيب، مع الأب ربما يتأخر في المسائل الدينية، جلبه إلى المسجد، ما أدري تعليمه القرآن، توجيهه إلى معرفة الدين. هذه من الأمور التي ينبغي أن تحرص عليها الأمهات، وهذه من الأجزاء المهمة في التربية. لا تكتفي الأم بأنه مثلا تطبخ إليهم وتقشر كذا وتنفخ وما شابه ذلك، هذا دور مطلوب وحسن، ولكن دور التربية والحرص على أخلاقهم وعلى علمهم وعلى دينهم هذا من الأدوار المهمة. لا تخليها فقط على الوالد، هو مسؤول وهي مسؤولة. فكان من ذاك الوقت بدأ مشوارهما العلمي، ونبغى نبوغا مبكرا. الشريف الرضي وهو محل حديثنا الذي قلنا إنه اشتهر بالشعر وبالذات فيما يرتبط برثاء الإمام الحسين عليه السلام، وهذه القصيدة التي قرأناها في أول المجلس هي من قصائده وهي طويلة، كذلك سنعرض إلى بعض شعره في أثناء الحديث إن شاء الله. شريف الرضي نما نموا مبكرا، وهو وإن لم يسعفه العمر بالطول، حيث أنه توفي وعمره 47 سنة فقط، يعني في بدايات عمره، لكنه خلف من الآثار ما خلد به وما خلد هو نفس هذه الآثار. من أهم ذلك أنه حفظ لنا كلام أمير المؤمنين عليه السلام المعروف الآن عندنا بنهج البلاغة: كانت كلمات الإمام عليه السلام ورسائله وحكمه وخطبه مبعثرة هكذا، قسم محفوظ في الصدور عند الخطباء، وقسم آخر في جزوات صغيرة وقليلة، وكان من المحتمل أن يضيع كل ذلك، مثل ما ضاعت مثلا ما نعتقد خطب رسول الله صلى الله عليه وآله بذكره صلوا عليه. فإن خطب رسول الله الأغلب منها ضاع فيما نعتقد. نعم، بل ورها أهل البيت عليهم السلام في أحاديثهم وكلماتهم، وهذا بحث تطرقنا إليه في شهر رمضان في بحث سنة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن كخطب عند الناس مميزة ومفروزة عن رسول الله صلى الله عليه وآله نجد ذلك قليلا. فإنك لو حسبت هذا الحساب فقط، أن رسول الله منذ جاء إلى المدينة إلى أن انتقل إلى ربه هناك 10 سنوات، في كل سنة 50 أسبوعا، يعني 50 جمعة، في كل جمعة خطبتان، المجموع من ذلك ينبغي أن يكون هناك 1000 خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. اترك عنك الخطب اللي كانت في المعارك وبمناسبات في وسط الأسبوع وبأحداث تجري، لو اقتصرنا على ذلك هناك 1000 خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أين هذه الخطب؟ كان من الممكن أنه لولا جهود الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه لحصل لكلماتي وخطبي ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام لحصل لها مصير كمصير تلك الخطب النبوية، لكن الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه تتبع هذه الخطب والكلمات والرسائل والقطع التي نقلت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وجمعها في كتاب واحد سماه نهج البلاغة، وهو موجود إلى يومنا هذا. بعدين صارت وراه أعمال رائدة وطيبة، مثل ما صنعه سيد عبد الزهر الخطيب الحسيني رحمة الله عليه عندما أسند هذه الخطب والرسائل والكتب، وقال وين ذكرت هذه وما هي أسانيدها، في حوالي 10 مجلدات في بعض الطبعات بعنوان أسانيد نهج البلاغة ومصادره. لكن الأصل الأساس اللي سواه منه سواه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه عندما جمع هذه الخطاب والكتب والرسائل والكلمات القصار في هذا الكتاب الذي لا يزال بين أيدينا، والشروحات اللي صارت عليه وغير ذلك هي من أثر ذلك ومن بعده. هذا واحد من آثار شريف الرضي رحمه الله. من آثاره بعض الكتب مثل كتاب مجازات القرآن الكريم. مجازات، هنا طبعا هناك بحث هل أن في القرآن الكريم يوجد مجاز أو لا يوجد مجاز، أو أن كله على سبيل الحقيقة، وهناك نظريات مختلفة الآن لا نتعرض لها. ولكن شريف الرضي جاء وصنع شيئا آخر، قال في القرآن الكريم أكو تشبيهات كثيرة، أكو هناك تقديم وتأخير، أكو هناك تصريح وتلميح، أكو هناك كناية ومجاز. أحيانا القرآن يتكلم بلسان الجمع ويريد المفرد، وأحيانا يتكلم بلسان المفرد ويريد الجمع. فهل موارد هذه كلها سماها مجازات القرآن، وهو كشف عن الأوجه البلاغية في آيات القرآن الكريم وتوضيح لها، وهو كتاب قيم ويعتبر من الكتب المبتكرة في نظريته، ويشار إليه بهذا المعنى. إجا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن تفوقه وتميزه واشتهاره الشريف الرضي بالجانب البلاغي والأدبي، فرأى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وألف كتابا آخر أيضا باسم المجازات النبوية، بيّن فيها الأوجه البلاغية والنكات الأدبية في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أن كلام النبي بعد كلام القرآن الكريم يعتبر في المرتبة الأولى. وأورد الأحاديث والروايات اللي فيها مثل هذه الكلمات، مثلا عندما يأتي إلى قوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. خداج هو عبارة عن الكائن الحي غير مكتمل النمو، حتى بالنسبة يقال الآن خديج، يقال مثلا هذا الجنين خداج أو خديج، يعني نموه ما متكامل، يحتاج إلى فترة أكثر، وهو في مثل الحيوانات معروف وواضح. فيبين الوجه في استخدام مثلا هذه الكلمة بالنسبة إلى الصلاة، وأمثال ذلك من الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أيضا من كتبه المهمة. صار عندنا المرتبة الأولى مجازات القرآن الكريم، بحث قرآني. المرتبة الثانية مجازات الأحاديث النبوية، بحث في أحاديث رسول الله. القسم الثالث جاء إلى كما ذكرنا نهج البلاغة، فجمعه وأشار إشارات بسيطة إلى أوجه البلاغة في النهج البلاغة. ما كان عنده توجه إلى بيان شرحه أو مثلا تفصيل في أمر البلاغة فيه، وإنما كان أصل الجمع، وبالفعل استطاع أن يحفظ هذا الكتاب إلى زماننا هذا. ونقل أن له أكثر من 20 كتاب آخر، قسم كبير منها أدبي وديني وغير ذلك، بس هذا بشكل عام بالنسبة إليه. شهرته كما ذكرنا هو في الجانب الأدبي والشعري والبلاغي، وفيه تفوق في وصفه لقضية كربلاء، وأثر عنه عدد من القصائد التي لا تزال تنتخب من قبل الخطباء والراثين لكي تقرأ في مآتم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتنشد في هذه المآتم. غير هذا الجانب، الشريف الرضي أسس شيئا اعتبر مثل فاتحة لما نسميه اليوم المدارس العلمية والحوزات العلمية. الآن في كل المناطق التي يوجد فيها دراسة دينية، كنجف الأشرف، كقم المقدسة، ككربلاء المقدسة، كمشهد، سائر الأماكن، هذه يوجد فيها مدارس علمية تسكن طالب العلم وتتكفل بنفقته إلى أن يتخرج. معروفة هذه المدارس في النجف الأشرف، الذين ذهبوا يعرفون عدد كبير من هذه المدارس العلمية لمن يأتون من خارج هذه البلدة ويقيمون هناك، خصوصا أيام ما قبل زواجهم، فهم يسكنون في هذه المدارس بشكل مجاني، وفي بعض المدارس توفر لهم الطعام وبعض المدارس الأخرى فقط توفر لهم السكن. هذا الآن بشكل شائع موجود في عالمنا الشيعي، في الأماكن اللي فيها دراسات علمية حوزوية. يقال أن أول من صنع هذا كان الشريف الرضي في بغداد، حيث أنه رأى أن هناك قسما من طلاب العلم يأتون من أطراف بغداد، من الحلة، من أماكن مختلفة، من طرابلس في وقتها، من بلاد الشام، كانوا يأتون إلى بغداد لكي يدرسوا على يد الشيخ المفيد أستاذ الشريف الرضي، وفيما بعد على يد الشريف المرتضى وشيخ الطائفة الطوسي. فهؤلاء عادة غرباء، فإما يصرف مقادير إضافية من المال لكي يستأجر، وهو قد لا يكون في قدرته ذلك، وما عنده أهل حتى ينزل عليهم، اعتباره غريب. فأنشأ الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه مدرسة دينية أسماها دار العلم. ويقول باحثون أن أول مدرسة على هذا النمط اللي تسكن فيها طلاب الحوزات العلمية الغرباء عن هذه البلدة كان على يد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، واستمر هذا الأمر فيما بعد إلى يومنا هذا، وتنامى وصار بعض المدارس لها أوقاف، وصارت المراجع الدينية تصرف على هذه الحوزات، وبالتالي أصبح طالب العلم عندما يأتي إلى تلك المناطق ولو كان غريبا ولو كان غير متزوج، إلا أنه قد يجد له مكانا يؤويه، وربما أيضا يستطيع أن يوفر له الطعام والشراب وما شابه. هذه مما ذكروه، مما صنعه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. تولى رئاسة نقابة الطالبيين عندما بلغ مبالغ النضج والشباب، وتوفي والده الشريف الحسين الموسوي. كانت نقابة الطالبيين بيد والده، صارت إليه. نقابة الطالبيين هي عبارة عن هيئة بشكل رسمي أخذ تصريحها من الخلافة العباسية في ذلك الوقت. هذه تهتم بأمور السادة الأشراف من آل أبي طالب، وهذه مهمتها عدة أمور. واحد من الأمور توثيق الأنساب، لا يكون كل واحد يجي ويقول احكاية أنا سيد ويمشي، لا، يوثق نسبه باعتبار أن هؤلاء عندهم علماء في أنساب الطالبيين، فأي واحد يقول أنا سيد من آل أبي طالب يقال له أبرز إلينا ما يفيد ذلك، من أبوك، من جدك، ما هي شجرتك، أين سلسلة نسبك، ويعرفون ما إذا كان هذا صحيحا أو لم يكن صحيحا. وهذا مهم، حتى لا يصير دخلاء على هذا النسب. فهذه كانت تتولى هذا الأمر. أيضا كانت مؤسسة لمساعدة الفقراء والمحتاجين من السادة الطالبيين. إذا واحد وضعه المادي مثلا حرج ولا يستطيع الاكتساب، كانوا يمدون إليه يد العون، وفي نفس الوقت كانت أشبه بهيئة أخلاقية لمراقبة ومتابعة الأشراف من أهل البيت. إذا رأوا من شخص مثلا ينتسب إلى هذه الذرية، رأوا منه شيئا سيئا غير لائق، أخلاق غير مناسبة، يذهبون إليه بالنص، يرون ما هي مشكلته حتى يستقيم سلوكه. أي نقابة الطالبيين، مع أن الشريف الرضي كان هو الأصغر، إلا أنه بعد أبيه رشح لعظمة شخصيته، رشح لكي يكون نقيب الطالبيين رئيس هذه النقابة. الشريف الرضي أصغر من أخيه المرتضى بحدود 5 سنوات، ومع ذلك كانت شخصيته شخصية لامعة وقوية إلى الدرجة التي كان لا يرى نفسه أقل من الخليفة العباسي. تعلمون في تلك الفترة الخلافة العباسية، يعني من بعد في زمان شريف الرضي بل قبله، ضعفت ضعفا كثيرا، وصار في بغداد مع أن الخليفة العباسي موجود إلا أن الدولة بيد بني بويه، وهم شيعة من شيعة أهل البيت عليهم السلام، غاية الأمر هل كانوا شيعة زيدية أو كانوا شيعة إمامية، هناك نقاش في التاريخ. وهذا في وسط بغداد، هم المتنفذون، هم اللي بيدهم الحكم، مع أن الخليفة موجود يكتفون بأن يدعو له في يوم الجمعة: اللهم احفظ الخليفة الفلاني وكذا وكذا، وأما كل شيء كان بيده. الطرف الآخر كان الفاطميون في مصر وبلاد المغرب العربي في نفس الفترة اللي كانت العباسيون فيها. في حوالي نفس الفترة أيضا كان الحمدانيون في حلب بلاد الشام، المنطقة الشمالية، حلب وما ولاها، كان الحمدانيون وهم شيعة أهل البيت، ومنهم أبو فراس الحمداني أو الحمداني الشاعر المشهور والمعروف. في بغداد كان الشريف الرضي لا يرى نفسه أقل من الخليفة العباسي، بل يرى نفسه أعلى منه. غاية الأمر لم يكن يعني يواجه هذا الخليفة، حتى قيل أنه ذات مرة كان في مجلس الطائع العباسي، الطائع لله، ذولا كانوا مغرمين بنو العباس بهذه الألقاب: الطائع، المقتدر، القادر، المأمون، الرشيد، الكذا، حتى نقل أن أحد الخلفاء منهم أول ما جاء قال: كان آبائي وكذا، كل واحد عنده لقب: المقتدر بالله، الطائع لله، ما أدري الرشيد غير ذلك، المهتدي بالله، فاقترحوا إلي لقب أيضا ولقب. فأحد الظرفاء قال: نقترح لك أن يكون لقبك أعوذ بالله، إذا كان ذاك مثلا القادر بالله والطائع لله وما شابه ذلك فأنت أعوذ بالله. تصور الخليفة اسمه الخليفة أعوذ بالله. فكان الطائع لله جالسا ومعه الشريف الرضي، فالشريف الرضي يمسح على لحيته الكريمة، الطائع بالله يقول له: كأنك تشم فيها رائحة الخلافة، يعني شايف أن هذه لحيتك لحية خلافة؟ قال: لا، إنما أشم فيها رائحة النبوة، أنا آبائي الأنبياء، آبائي الأوصياء، ما يكفيني أمر الخلافة، خلافة شنو قيمته؟ أنا من نسل النبيين، أنا من نسل الأئمة والأوصياء. فما كان يرى نفسه أقل من هؤلاء بالفعل، بل أكثر من هذا، ربما كان يظهر ذلك ويقول في شعر معروف له: ما مقامي على الهوان، وعندي مقول صارم وأنف حمي، أحمل الضيم في بلاد الأعادي، وبمصر الخليفة الفاطمي، من أبوه أبي ومولاه مولاي، إذا ضامني الغريب القصي. يعني ليش أنا قاعد أتحمل كلمات هالشكل ونغزات وما شابه ذلك، والحال أنني عندي إباء وعندي كلام، وعندي أيضا في مصر خليفة الفاطمي، هذا من أنسابي، من أبوه أبي ومولاه مولاي، إذا ضامني الغريب القصي. فالرجل كان له همة عالية، وكان له قدرات استثنائية أيضا، شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. في شعره في الحسين سلام الله عليه نحن نلاحظ قوة العارضة عنده، وكثرة الشعر في أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمن قصائده ما نقلناه هذه القصيدة اللامية اللي معروف منها ومشهور البيت على الألسنة: يا غريب الديار، صبري غريب وقتيل الأعداء، نومي قتيل وأتراني ألذ ماء، ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، أتراني أعير وجهي صونا، وعلى صدره أو على وجهه تدوس الخيول، قبلته الرماح وانتضلت فيه المنايا وعانقته النصول. ولقد أكثر الكتاب، وبعضهم ممن يعترف بهم من غير أهل البيت أيضا، يعني أدباء كبار، أكبروا شاعرية الشريف الرضي، ولا سيما في أمور رثاء الحسين عليه السلام. كتاب كتبه دكتور زكي مبارك حول الشريف الرضي وشاعريته، لما يوصل إلى جهات رثاء في الحسين عليه السلام يتعجب من قدرته على الوصف، سواء كان وصف مباشر كما في همزيته التي سنعرض إليها: كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، أو في غيرها. يعني يقول هذا لما يجي إلى الجوانب الأدبية والبلاغية ينشئ صورا عجيبة وغريبة، ولما يجي إلى الوصف المباشر كما هو في الهمزية تراه ينفذ إلى القلوب بالحزن، بحيث الأديب يتألم لها، والإنسان العادي الذي لا حظ له إلا في متوسط المعرفة الأدبية أيضا تراه يتأثر لها. ولنأخذ على ذلك بعض الأمثلة من قوله في الشعر في الإمام الحسين عليه السلام، معروف أكثر من قصيدة إليه، نتعرض إلى مقطعين، واحد منها الرائية التي يقول فيها: وخر للموت، يعني الإمام الحسين عليه السلام، لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير. شايف الميت عندما يراد تغسيله لابد من تقليبه، يأتي الغاسل ويقلبه بيده برفق حتى يصب عليه ماء الغسل. يقول الإمام الحسين عليه السلام: خر للموت لكن لم يجد كفا تقلبه، وإنما وجد أرجل خيل الأعوجية هي التي تقلبه من جانب إلى جانب. وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير ظمآن ظمآن سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من عباب الماء مقروري. يعني في نفس الوقت اللي الإمام كان عطشانا وكان ينبغي أن يسارع إليه بالماء العذب البارد، كان بدل ذلك نجيع الطعن يعني الدماء السائلة على أثر طعنه بالرماح. كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور. يقول هذا جسم الحسين سلام الله عليه كأنه خلق من النور لصفائه وإيمانه، ولكن ما الذي تحكم فيه؟ جاءت تلك المواضي والسيوف وصارت عليه فكأنها نار تحرق ذلك النور، ذلك الجسد النوراني. كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور تهابه الواحد أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبور. مع بقائه ثلاثة أيام على الرمضاء من غير دفن إلا أنه تهابه الوحش ولا تقترب إليه، هذا عن رأيته. وأما عن همزيته التي اشتهرت بين الناس وخمست وشطرت كربلا، لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. يقول كثيرون أن هذه الهمزية كان يلطم بها مراجع الدين وفقهاء الإسلام وهم يركضون في عزاء وموكب سيد الشهداء، وهم يلطمون بهذه القصيدة: كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى. الضيف عادة إذا جاء إلى أحد يحتاج إلى قرى إلى ضياء، فيا كربلاء عندما نزل عليك آل الحسين بماذا ضيفتيهم وبماذا أقريتيهم؟ نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا. يعني أقل شيء أنت تجيب إلى ضيفك مي، إذا ما رح تجيب إلى طعام وما تحتفي فيه أقل شيء أن تأتي إليه بالماء. هذه كربلاء ما ضيفت الحسين حتى بالماء، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الرداء، إلى أن يقول يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا. الرجال قتلى، النساء سبايا. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. يا قتيلا قوض الله به عمد الدين وأركان الهدى، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد رداء. حاولت زينب سلام الله عليها أن تستنجد وأن تستغيث بمن يأتي لتجهيزه، بعدما رأته على التراب نادت يا جدا يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء. يعني يا رسول الله ملك السماء ربك صلى عليك، ملائكة السماء صلت عليك، أخرت جنازة رسول الله لكي تصلي عليه الملائكة أفواجا وأفواجا، صلى عليك مليك السماء في المقابل هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي ما يأتمح حد وقف دونه، ولنا غاية غمض له عيون، يعالج يعالج بالشمس من خطف له، ولا واحد ولا واحد بحلقة ما يقطر. لم تجد جوابا من جهة المدينة، اتجهت إلى الغريق. قم يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي، تغض على الأخذاء أجفانا، عجل لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا وتولى دفن قتلانا، وعجل يا داح الباب وينك يا وليد، يا مغسل الهادي النبي جهز ولين، يا مغسل الهادي النبي خير البري، من النجف عجل تعال الغاضري، غسل اجساد الرض ضيتها الاعوجي، بدوس العوادي صدر اخويا كاسرين، يا مغسل الزهر البتول بظلمه الليل، من عاينت منها الضليع، من عاينت منها الضليع ظل دمعك يسيل، غسل اجساد الرض ضاها بحافر الخيل، دوس العوادي جسمك ويا راضي. وسلمان في أقصى المدائن له تعنيت من المدينة يا علي جيته وارث ومن النجف لكربلاء لحسين ما نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات